بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 88 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة، ونبدأ بابا جديدا من أبواب كتاب الصلاة، وهو باب صلاة الجماعة والإمامة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت باب كتاب الصلاة، تحت باب كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة والإمامة. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ب25 جزءا، وكذا للبخاري في رواية أخرى عن أبي سعيد قال: درجة.
أحسنت. هذه 3 أحاديث: الأول حديث عبد الله بن عمر، والثاني حديث أبي هريرة، والثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وباب صلاة الجماعة والإمامة ذكره الحافظ هنا في كتاب الصلاة، ويتعلق هذا الباب بأحكام الإمامة في الصلاة، وأحكام الإتمام في الصلاة، ومتابعة الإمام، وتسوية الصفوف، وما هي أعذار التخلف عن الجماعة، والآداب والمسائل التي تتعلق بصلاة الجماعة في المسجد. والجماعة في لغة العرب من الجمع، الجمع هو تأليف المتفرق وضم الشيء بتقريب بعضه من بعض، هذا في لسان العرب. أما عند الفقهاء فالجماعة اسم لأقل ما يتحقق به الاجتماع، وهو اثنان: إمام ومأموم، هذا على قول جمهور الفقهاء. والإمامة في اللغة من الأم، الأم يعني القصد. وفي اصطلاح الفقهاء الإمامة تطلق على معان متعددة، والمراد بها هنا إمامة الصلاة. إمامة الصلاة يعني ربط صلاة المؤتم بالإمام، فالإمام لا يصير إماما في الصلاة إلا إذا ربط الماموم صلاته بصلاته، فهذا الربط هو حقيقة الإمامة. إذا باب صلاة الجماعة والإمامة، والمراد بالجماعة في نصوص الشريعة في هذا الباب أو في هذا الكتاب كتاب الصلاة هي جماعة المسجد، لا جماعة البيوت. المراد بها جماعة المسجد التي تأتي في الأحاديث التي ستأتي، لا جماعة البيوت. حتى لو قلنا بصحة الجماعة في البيوت، وهذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. هذا حديث متفق عليه، ولهذا جاء أيضا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن، يعني مكان ما ينادى بهن، والنداء والأذان يكون في المسجد. فالمراد بالجماعة هنا باب صلاة الجماعة يعني في المسجد، في المسجد. وحيث هنا ظرف مكان، أي فليحافظ عليهن في المكان الذي ينادى لهن فيه، وهو المساجد. والحكمة من مشروعية صلاة الجماعة هي حكم كثيرة ذكرها أهل العلم، وما يترتب على صلاة الجماعة من فوائد كثيرة ومصالح عظيمة فردية واجتماعية دينية ودنيوية. يجتمع أهل المدينة أو أهل القرية أو أهل هذا المكان الواحد يجتمعون كل يوم وليلة 5 مرات يتم إظهار شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، يظهر عز الإسلام وقوة المسلمين. في صلاة الجماعة يتم التعارف بين أهل الحي ويحصل تعليم الجاهل وتنشيط العاجز والسؤال عن الغائب وزيارة المريض والتنافس في أعمال الخير من العطف على الفقير ومساعدة العاجز. كما أن في صلاة الجماعة تعويد الأمة على الاجتماع وعدم التفرق، إشعار هذه الأمة بالمساواة حينما يقفون صفا واحدا خلف إمامهم، لا فرق بين غني وفقير ولا شريف ولا وضيع ولا صغير ولا كبير، إلى غير ذلك من الفوائد والحكم العظيمة من فرضية أو إيجاب صلاة الجماعة في المسجد. وقرأ أخوكم 3 أحاديث في فضل صلاة الجماعة، في فضل صلاة الجماعة. الحديث الأول وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. صلاة الجماعة المراد هنا والراجح أنها جماعة المسجد عند جمهور أهل العلم، أما بعض العلماء فقالوا أي جماعة لو صلىها في البيت يأخذ هذا الأجر، لكن الراجح هو قول جمهور العلماء أن المراد هنا ب27 درجة هي صلاة الجماعة في المسجد، صلاة الجماعة في المسجد. أما صلاة الجماعة في البيت فله أجر، فله أجر من صلى الجماعة وله أجر الجماعة، لكن هذا الأجر أفضل من صلاة الفذ يعني الفرد ب27 درجة، هذه لمن صلىها جماعة في المسجد، لمن صلىها جماعة في المسجد على قول جمهور أهل العلم. فهنا صلاة الجماعة أفضل، أفضل يعني أكثر ثوابا وأزيد في الحسنات من صلاة الفذ ب27 درجة، ولهما يعني للشيخين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ب25 جزءا. في حديث أبي هريرة ذكر أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب25 جزءا، أما حديث ابن عمر ب27 درجة، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال ب27 درجة أو ب25 درجة، ب25 درجة. فهذه الأحاديث 3 ذكر مرة 27 درجة ومرة 25 درجة، فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالأقل وبالأكثر، أخبر بالأقل وبالأكثر، والأقل داخل في الأكثر، فإذا قيل 25 فهي داخلة في 27 درجة. فإذا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، درجة يعني مرة، 27 مرة. لذلك جاء عن بعض الفقهاء إذا فاتته صلاة الجماعة في المسجد راح يصلي 27 مرة، قال لو صليت 27 مرة ما جاءني نفس الثواب. هذا غير صحيح طبعا، هذا ورد في بعض الكتب لكن هذا ليس من السنة، بل هذا من البدع لا يجوز لأنه ليس عليه دليل. هنا أيضا هناك حديث رابع أيضا لم يأتي به الحافظ ابن حجر هنا، وهو أيضا في الصحيحين، وهو أيضا في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. هذا الحديث من رواية أيضا الشيخين بخاري ومسلم، وفيه بيان للأجر المترتب على صلاة الجماعة في المسجد، وهو من أدلة جمهور العلماء على أنه المراد صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، المقصود بها صلاة الجماعة في المسجد. لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي ذكرناه أخيرا عندما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تضعف على صلاتي في بيته وفي سوقي 25 ضعفا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هذه الأضعاف في الأجر والثواب، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط بها خطيئة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب، وهذه لو واحد صلى الجماعة في البيت لا ينال هذا الفضل ب27 درجة. لماذا؟ لأنه لم يخطو خطوة واحدة إلى المسجد. لذلك هذا الذي يرجح قول الجمهور في هذه المسألة. هذه معاني ألفاظ هذا الحديث برواياته، وهذا الحديث أو هذه الحديث فيها أربع مسائل. المسألة الأولى أن الحديث دليل على فضل الصلاة في الجماعة وأنها أكثر ثوابا من الصلاة بغير جماعة 27 مرة، والقصد من ذكر هذه المضاعفات في الأجر حث الناس ترغيبهم في صلاة الجماعة طلبا لهذه الزيادة في الثواب. المسألة الثانية في الحديث أن حديث الباب يحمل على المنفرد الذي فاته هذا الثواب الذي صلى في بيته بدون عذر، يعني لا تضعف صلاته 27 ضعفا. من هو؟ هو المنفرد الذي فاته هذا الثواب الذي صلى في بيته من غير عذر. أما من صلى في بيته لعذر وهو مواظب على صلاة الجماعة بسبب مرض أو بسبب سفر أو بغيرها من الأسباب والأعذار للتخلف عن الجماعة أو بسبب وباء من الأوبئة، فإذا تخلف عن صلاة الجماعة لعذر فإنه ينال هذا الأجر. أما الذي يتخلف يحصل على أجر المنفرد فقط. أما المنفرد إذا صلى في بيته وغاب عن الجماعة لعذر فيحصل أجر صلاة الجماعة في المسجد بنيته. هذا القول هو الراجح، والمسألة فيها خلاف، ومن أهل العلم قال أن أجره تام لأن المعذور يكتب له ثواب عمله كله، فدل على أن المراد بالحديث غير المعذور. وقد ورد في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذن الذي واظب على صلاة الجماعة وأصابه المرض أو السفر فغاب بعذر فيكتب له مثل ما كان يعمل، يكتب له أجر 27 درجة كأنه صلىها في المسجد لأنه غاب عنها بعذر، لأنه غاب عنها بعذر. في قول آخر أيضا أن المعذور له أجر لكن ليس كأجر من صلى في الجماعة، هذا أيضا قاله بعض أهل العلم ورجحه ابن تيمية وابن رجب أيضا في فتح الباري. أيضا مسألة الثالثة في الحديث أن الحديث استدل به بعض أهل العلم على عدم وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وقالوا أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وليست واجبة، وقال به كثير من المالكية. واستدلوا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فاضل بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد، والمفاضلة تقتضي مشاركة المنفرد للجماعة في الفضل وأصل الثواب، ولو كانت الجماعة واجبة لم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم للمنفرد أجرا، لأنه إما آثم إن كانت الجماعة في حقه واجبة أو صلاته باطلة إن كانت شرطا. خلاصة هذا الكلام قالوا هذا الحديث لا يدل على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل من صلاة كذا، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. إذن صلاة الفذ فيها أجر وثواب، ولو كانت واجبة لمنع عنه الأجر والثواب، فيدل على أن صلاة الجماعة سنة. هكذا استدلوا، لكن أجاب جمهور أهل العلم الذين قالوا بالوجوب قالوا المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد ليس فيها دلالة على عدم الوجوب، بل فيها دلالة على أن صلاة المنفرد صحيحة لو صلىها، لو غاب عن الجماعة وصلى في بيته أن صلاته صحيحة. ويدل أيضا على أن صلاة الجماعة ليست شرط لصحة الصلاة في البيت، فصلاته صحيحة، لكنه ترك الواجب وهو حضور صلاة الجماعة في المسجد، فهو آثم على تركه لصلاة الجماعة، لكن صلاته في البيت صحيحة. هذا الحديث يدل عليها. هذا الجواب. ثانيا قالوا ستأتي أدلة، ستأتي أدلة في الدروس القادمة في نفس الكتاب أحاديث صحيحة تدل على وجوب صلاة الجماعة، ومنها ما رواه أبو داود في سننه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد المملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. فهذا الحديث صريح، الحديث صحيح في صحيح سنن أبي داود. إذن الجماعة يعني صلاة الجماعة في المسجد حق واجب على كل مسلم، حق واجب، واجب يعني ليست سنة مؤكدة أو سنة مستحبة، لا واجب. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، امرأة، صبي، مريض. ذكر أربعة من أصحاب الأعذار الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. إذن هذا يدل على أن غير هؤلاء، أن الرجل واجب عليه صلاة الجماعة، فالجماعة حق واجب على الرجل. هذا دليل واضح صريح، ويأتي أيضا الحديث الذي بعده وتأتي الثلاث أحاديث كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، لكن لو صلى الفرد في بيته صلاته صحيحة غير باطلة. المسألة الرابعة في الحديث: ما هو أقل الجماعة إذا أراد الناس أن يقيموا صلاة الجماعة في المسجد أو في غيره؟ ما هو أقل الجماعة؟ فالحديث دليل على أن أقل الجماعة اثنان: إمام ومأموم. لماذا؟ لأنه في الحديث جعل هذا الفضل لغير الفذ. ما دام أنه قال هنا في الحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، الفذ يعني الواحد، إذا أكثر من واحد جماعة، يعني إذا اثنين إمام ومأموم هذه جماعة، إذا أقل الجماعة اثنين، أقل الجماعة لصلاة الجماعة اثنين. كذلك أيضا على الراجح ويأتي في كتاب الجمعة أيضا، حتى في صلاة الجمعة أقل العدد اثنان. لو حضر مستمع والخطيب الجمعة وأذن وخطب الجمعة وصليا الجمعة جماعة أجزأت الجمعة، لا يشترط لها 12 رجلا أو 40 رجلا كما جاء في بعض المذاهب. فهذا هو الراجح أن أقل الجماعة في الصلاة، والدليل هذا الحديث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الفضل لغير الفذ، فدل على أن ما زاد على الفذ يعني الفرد الواحد فهو جماعة. وقد دل على ذلك حديث مالك بن الحويرث، جاءنا حديث صحيح أيضا عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابيين، قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليأمكما أكبركما. فهما اثنان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: الإمام أكبر واحد فيكم. فهذا دليل صريح، وهو في صحيح البخاري، ومر معنا هذا الحديث في باب الأذان، والبخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث، قال: باب اثنان فما فوقهما جماعة. فهذا أيضا يدل على أقل الجماعة في الصلاة اثنان. انتهينا من شرح هذه الحديث. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
والحديث متفق عليه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في حكم صلاة الجماعة في المسجد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، هذا عند إقامة الصلاة أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم هنا لبيان شيء عظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، إذن في شيء عظيم سيتكلم عنه. قال والذي نفسي بيده، بيده يعني بيد الله عز وجل، وهذا دليل من أدلة أهل السنة بإثبات اليد لله عز وجل، وأنه له يدان سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان كما قال عن نفسه، فيجب إثبات هذه الصفة لله من غير تمثيل ولا تحريف ولا تأويل، فهي يد حقيقية تليق بالله عز وجل، ليست كأيدي المخلوقين، لأنه عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي نفسي بيده لقد هممت، لقد هممت يعني أردت وعزمت أن آمر بحطب فيحتطب، آمر الرجال أن يأتون بحطب ويكسرون هذا الحطب لتجهيزه للنار، آمر بحطب أن يؤتى بحطب فيحتطب يعني فيكسر هذا الحطب، ثم آمر بالصلاة يعني يقيم الصلاة، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، يؤذن لهذه الصلاة المفروضة، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ينيب عنه صلى الله عليه وسلم رجلا يأم الناس، ثم أخالف إلى رجال، أخالف يعني أتيهم من خلف بيوتهم من دون لا يشعرون، هذا معنى ثم أخالف إلى رجال، قال إلى رجال، هذا يدل على أن المرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة، والصبيان والبنات لا تجب عليهم صلاة الجمعة، ولا العبيد ولا أصحاب الأعذار، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة، لا يحضرون للمسجد لأداء الصلوات الخمس، هذا معنى لا يشهدون الصلاة، ماذا يفعل؟ قال فأحرق عليهم بيوتهم، هذا مبالغة في الوعيد والحرق، ما قال فأحرق، فأحرق هذه مبالغة، والحرق هذا يدل على أن المتروك واجب وليس مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت، معناها أصحاب هذه البيوت تركوا أمرا واجبا وهو صلاة الجماعة، لم يحضروا صلاة الجماعة، وهذا من الأدلة الصريحة في وجوب صلاة الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم، لو تركوا سنة مستحبة لا يحرق عليهم بيوتهم، لا يعاقبهم، لأن تارك السنة المستحبة لا يعاقب، لا يثاب ولا يعاقب، وهذا دليل على أنهم تركوا واجب، لا يشهدون الصلاة، يحرق عليهم بيوتهم. ثم قال والذي نفسي بيده، أيضا قسم ثاني، لو يعلم أحدهم هؤلاء الذين لا يشهدون الصلاة لا يحضرون المسجد لصلاة الجماعة، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، العرق هو العظم الذي عليه لحم، هذا عند العرب يسمونه عرق، عظم الشات أو عظم الحيوان المأكول لحمة وعليه لحم قليل، هذا يسمى عرق، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا يعني مكافأة، إذا حضر لصلاة الجماعة يعطى هذا العرق السمين، أو مرماتين حسنتين، المرماة هذا اللحم الذي بين ضلع الشاة، هذا ما بين ضلع الشاة من اللحم يسمى مرمات، فيجد هذا اللحم اللذيذ الذي يكون بين أضلاع الشاة أيضا مكافأة على حضوره للجماعة، لا شهد العشاء، لا شهد صلاة العشاء في المسجد، هذا يدل على حقارة هذا الأمر، على أن هذه الأشياء حقيرة وتافهة، عظم عليه شوي قليل من اللحم، وهذه أيضا اللحم القليل الذي بين أضلاع الشاة، هذا أمر حقير وشيء بسيط تافه من أمور الدنيا لأجل أن يأتي لصلاة الجماعة، فهذا كله منه صلى الله عليه وسلم فيه حث على ترغيب وحث على صلاة الجماعة وحضورها، وهكذا أيضا فيه وعيد لمن لم يحضر صلاة الجماعة، وهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة كما استدل به جمهور أهل العلم. جاء عند ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم. لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم. حديث صحيح في صحيح سنن ابن ماجه 654. فهذه الأحاديث وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه سبع مسائل فيه سبع مسائل، وهذه المسائل هي: المسألة الأولى حكم الحلف، حكم الحلف من غير استحلاف، يعني من غير طلب، الإنسان يقسم بالله على أمر من الأمور من غير أن يستحلف أحد، من غير أن يطلب منها أحد احلف بالله، لا ما طلب منه أحد، لكن يقول أقسم بالله أن كذا رأيت فلان في يوم كذا أو فعل فلان كذا أو أنا فعلت كذا، فهذا أمر جائز، أمر جائز. والحديث دليل عليه، النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبيان شيء عظيم ولم يطلب منه أحد أن يحلف صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على جواز الحلف من غير استحلاف. وابن القيم رحمه الله جمع قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حلف في أكثر من 80 موضعا، من أكثر من 80 موضعا حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ابن القيم أنه يجوز الحلف بل يستحب الحلف على الخبر الديني الذي يريد تأكيده، يعني لو علم يقينا بأن هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وقال للناس في المجلس هذه سنة قالوا لا ما صدق احلف، يقول أقسم بالله أنها سنة، ورواه البخاري ومسلم في الصحيحين، فهنا جائز، يجوز له أن يحلف، يجوز له أن يحلف. هكذا قال ابن القيم يستحب على الخبر الديني الذي يريد تأكيده، كلام ابن القيم في ذات المعاد في المجلد الأول في ذكر فوائد قصة الحديبية. الشاهد هنا هذه المسألة الأولى حكم الحلف يجوز، والمسألة الثانية بالحديث دل الحديث على إثبات صفة اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، تنزيها بلا تحريف ولا تعطيل كسائر أسمائه وصفاته عز وجل. المسألة الثالثة في الحديث حكم صلاة الجماعة في المسجد، ويأتي في دروس أخرى أيضا أدلة أخرى، لكن هذا الحديث دل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وهو قول أكثر الحنفية وابن خزيمة وابن المنذر من الشافعية ومذهب الحنابلة وغيرهم، قالوا بوجوب صلاة الجماعة، بوجوب حضور صلاة الجماعة في المسجد جمهور العلماء، وقالوا دليل من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، لا يهم بهذه العقوبة إلا من أجل ترك واجب، والواجب هو حضور الجماعة، ولا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله، ولو كانت فرض كفاية لكان أداء الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه الصلاة كافيا عن الجميع، حضر النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة، لماذا يريد أن يخالف الأقوام تخلفوا عن الصلاة يحرق بيوتهم؟ هذا دليل على أنه فرض عين صلاة الجماعة، ليست فرض كفاية ولا سنة مؤكدة، ولو كانت سنة لم يهدد النبي صلى الله عليه وسلم تاركها بهذا الوعيد بتحريق بيته. هذه من الأدلة، وستأتي أدلة أخرى أيضا. المسألة الرابعة في الحديث أن الحديث دليل على أن ولي الأمر أو من ينوب عنه يجوز له أن يباغت ويفاجئ الفساق في أماكن فسقهم وعلى معصيتهم. هذا اللي يحصل عند التفتيش أحيانا عند رجال الأمن، يفاجئون هؤلاء من مروجي المخدرات أو من أصحاب الجرائم بدون لا أحد يعلم، يفاجئونهم يفتحون عليهم الباب ويلقون القبض عليهم مع الأدلة، هذا أمر جائز بدليل هذا الحديث. انظر إلى استنباط أهل العلم، قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث ثم قال لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة، بعد ذلك قال ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة. أخالف يعني آتيهم من خلف بيوتهم بدون لا يدرون، وفاجئهم وحرق بيوتهم عليهم. وهذا استدل به أهل العلم، قالوا هذا دليل على جواز مباغتة الفساق في أماكن فسقهم وعلى معصيتهم لقبضهم متلبسين بجريمتهم، وأن هذا أمر مناسب للقائم بالمعروف، للقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتقوم الحجة عليهم ويسقط اعتذارهم ولا يبقى لهم شيء آخر يدرى عنهم العقوبة. إذن هذا التصرف يأتي من قبل ولاة الأمور أو من ينوب عن ولاة الأمور. المسألة الخامسة، استدل بهذا الحديث أيضا من أجاز التعزير بالمال. تعزير بالمال يعني العقوبة، عقوبة بأخذ المال، كأن يغرم شخص مبلغا من المال أو يتلف شيء من ماله، هذا جائز لولي الأمر أن يقر هذه العقوبة، تعزير بالمال. قالوا لماذا؟ لأن في الحديث تحريق البيوت للمتخلفين عن الصلاة عقوبة مالية، لأن البيت يعتبر من المال، فلأنه تخلف عن صلاة الجماعة عوقب بعقوبة مالية، إذن يجوز التعزير بالمال من قبل ولي الأمر. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه أيضا ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية، هذه الطرق، ثم أيضا نقل عن إسحاق بن راهوية وأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، وبه قال ابن فرحون من الملاكية من المالكية، ورجح هذا القول أيضا ابن القيم بقوة بعد أن ذكر الخلاف، وذكر أنه ورد في قضايا عديدة أيضا كأمره صلى الله عليه وسلم بتحريق الثوب المعصفر بالنار، وهذا في إتلاف لهذا الثوب، وأمره بتحريق متاع الغال، الغال الذي يسرق من الغنيمة في الجهاد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق متاعه، وأيضا إضعاف الغرم على من سرق ما لا قطع فيه من الثمر. هذه مسائل في الفقه موجودة، مضاعفة الغرامة على من سرق ما لا قطع فيه من الثمر، يعني سرق شيء ما لا قطع فيه، لا يقطع، لا تقطع يده، فيغرم ضعف ما أخذه من هذا الثمر ما سرقه، وهكذا فعله الخلفاء الراشدون. يقول ابن القيم رحمه الله فحرق عمر وعلي بيت خمار وغير ذلك ما يدل على بقاء هذا الحكم. إذن هذا الكلام، ورجح هذا القول ابن رجب والشيخ بن باز رحمه الله أيضا وغيره من أهل العلم. إذن يجوز لولي الأمر التعزير بالمال أيضا لمصلحة أو دفع مفسدة. أيضا مسألة سادسة في هذا الحديث، الحديث دليل على أن الأمر بإقامة الصلاة موكول إلى الإمام، إلى الإمام، إمام الصلاة، إمام المسجد هو الذي يأمر بإقامة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم هنا ثم آمر بالصلاة فتقام، فتقام. إذن هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أو هم أن يأمر بالصلاة وبالأذان وبإقامة الصلاة. فإذا كان الإمام حاضرا أو قريبا من المسجد فهو أحق بالأمر بإقامة الصلاة، وعليه فليتنبه أولئك الذين يوجدون في بعض المساجد ويضايقون المؤذن ويطالبون بإقامة الصلاة بمجرد أن الإمام تأخر بضع دقائق، بل ينبغي الأدب مع الأئمة والصبر والاحتساب في انتظار الصلاة، ففي ذلك ثواب عظيم. إذا لا ينبغي تدخل في أمور الإمام، إمام المسجد، فهو قد يتأخر أحيانا لعذر، أحيانا يغتسل، أحيانا أراد أن يأتي وانتقض وضوء، أراد يتوضأ، قد يتأخر دقيقتين أو ثلاث أو خمس، فعلى الجميع أن ينتظروا ويتأدبوا مع الإمام، لأنه هو الذي يأمر بإقامة الصلاة، إمام المسجد وليس المؤذن، لا هو الذي يأمر، إذا كان مستعدا وجاهزا فهو الذي يأمر الإمام بإقامة، يأمر المؤذن بإقامة الصلاة، فينبغي على الناس أن لا يتضايقون ويضغطون على المؤذن أقم الصلاة، الإمام تأخر، لا، عليهم الانتظار، تأدب مع الإمام. هذا الإمام الذي في المسجد، وخاصة في أيامنا، هنا يمثل ولي الأمر، ينوب عن ولي الأمر في الصلاة، بل هو تحت سلطة ولي الأمر، ولا بد من التأدب مع ولاة الأمور ومن ينوبون عنهم. وإمامة الصلاة في المساجد أيضا من اختصاص ولاة الأمور كالإفتاء والقضاء وغيرها مما هي من خصائص أو من أعمال ولاة الأمور، فلا ينبغي الاستئات عليهم والتدخل في شؤونهم أو في شؤون من ينوبون عنهم في مثل هذه الوظائف. المسألة السابعة في الحديث والأخيرة في درسنا اليوم أن الإمام إذا عرض له شغل، الإمام إذا عرض له شغل، صار له شغل، صار له ظروف معينة، فإنه يستخلف من يصلي بالناس، يكلم أحد صلي مكاني اليوم في المسجد، سواء يأمر المؤذن أو أي أحد آخر يحفظ شيئا من القرآن ويعرف أحكام الصلاة، يجوز له أن يستخلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث قال ثم بعد قال يؤذن ثم آمر رجلا فيؤم الناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف، وأهم أن يستخلف غيره لإمامة الناس، يستخلف غيره. لماذا؟ لأن صار عنده أمر مهم، ما هو؟ ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. إذن هناك أمر، إذن إذا عرض للإمام شغل فإنه يستخلف من يصلي بالناس، لا يترك الناس هكذا بدون إمام، لا، لابد أن ينوب أحد مكانه، وله أن يستصحب معه بعض الجماعة إذا كان هناك مصلحة، يعني لو كان في المسجد وهناك مصلحة ما في مانع يأخذ معه اثنين أو ثلاثة لحل مشكلة أو كذا، وينيب حد مكانه يصلي بالصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا وجدت هناك مصلحة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، نفس الحديث، لأن مصلحة متابعة المتخلفين مقدمة على الصلاة في أول وقتها. وبهذا يستدل على أنه لا بأس بفعل أعضاء هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا بقوا يوجهون الناس للصلاة ويتابعون المتخلفين ولو تأخروا عن الجماعة في المسجد، لأن هذا مصلحة عامة. وهذا أحيانا يشاهد في الحرمين رجال الهيئة يتكلمون ويمنعون هذا، والصلاة تقام والإمام يقرأ، لكنهم مشغولون بمصلحة عامة، البس الكمامة، اعمل كذا، يعني يشرفون على الناس وعلى تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعروفة أو غير ذلك في غير زمن الوباء، لهم وظائف معينة ففيها مصالح عامة فينشغلون فيها ولا يصلون الصلاة مع الجماعة في أول وقتها، وهم معذورون لهذا السبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أو في إحدى روايات الحديث ثم أنطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب. إذن تقام الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعض المصلين معه، بعض المصلين معه، لا يتركون الصلاة الأولى وصلاة الجماعة، لا يصلون الصلاة في أول وقتها، بعد ما ينتهون من المهمة يعودون ويصلون جماعة مرة أخرى. فهذا الذي في هذا الحديث أن الإمام إذا عرض له شغل فإنه يستخلف من يصلي بالناس ولا يترك الناس هكذا بغير إمام. انتهينا من درس اليوم، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.